بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التعليقات على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، والتعليقات للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وصلنا إلى باب التشهد، ذكر الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عدة أحاديث في باب التشهد. الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله، وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. قال: باب التشهد سمي بذلك لأن فيه لفظ التشهد، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا سمي التشهد. وحكمه: أما التشهد الأول فواجب، وأما الأخير فركن. وإذا لم يكن في الصلاة إلا تشهد واحد فهو ركن، زي صلاة إيه؟ الصبح، نعم، أو سنة، أو أي سنة ركعتان، فإنه يكون التشهد هذا ركن. هذا هذه فائدة لطيفة. وأما إذا كانت الصلاة تشهد واحد فهو إيه؟ فهو ركن. إنما إذا كان في الصلاة تشهدان كالمغرب والعصر والعشاء والظهر وكذا، فالأول واجب والثاني ركن. طب ما الدليل على أن التشهد الأول واجب؟ ها؟ أنه يجبر بسجود السهو، لو ترك جبر بسجود السهو، ولو كان ركنا لما جبر بذلك، ولو كان ركنا لما جبر بذلك. في الصحيحين من حديث ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام صلى الله عليه وسلم من الركعتين ومضى في صلاة وأتمها، قال ابن بحينة: فانتظرنا سجوده، فانتظرنا إيه؟ تسليمه. قال: فسجد سجدتين ثم سلم، ولو كان ركنا لما أجزأه ذلك. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد إلى آخره، فيه أنه ضبطه لأنه في أقرب الحالات إليه وأحسن التعليم. فيه أنه ضبطه يعني ابن مسعود، ليه؟ لأنه تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال التي كان أقرب إليه، أقرب الأحوال إليه، وكان إيه؟ وكان في مقام فيه حسن التعليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفه ووضعه بين كفيه، وقال ابن مسعود: علمني كما يعلمني السورة من القرآن، كما يعلمني السورة من القرآن. دل هذا على أن التشهد لا يجوز فيه الرواية بالمعنى، يعني ما يجوز انك انت تلفظ التشهد بالمعنى، لابد من لفظه. وكذلك ايضا لا يجوز لك ان تلفق بين مجموع الصور وردت على النبي صلى الله عليه وسلم، بل لابد ان تختار صورة بكمالها وبلفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل لمن يقول بأنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى إذا كان مما يتعبد بلفظه، إذا كان الحديث مما يتعبد بلفظه فلا يجوز روايته بالايه بالمعنى، لابد لانه يقول كما يعلمه السوره من القران. هل السوره في القران مثلا يجوز روايته بالمعنى؟ لا، ما ينفعش اقول مثلا قل هو الله واحد، الله الصمد، ليس له ولد، ما ينفعش اقول بالمعنى. كذلك ما يتعبد بلفظه لا يجوز روايته بالايه بالمعنى. وفي هذا ايضا بيان حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وعنايه النبي بالامه. سبحان الله يا اخوان، في كل باب قال النبي قال النبي قال النبي قال النبي، مع ان المده التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الامه كم سنه؟ يعني كم سنه قضاها النبي؟ 23 سنه. الواحد قد يكون داعيه بقاله 30 سنه. وجل ابواب العلم، شباب شو لك جل يعني المسائل الفرعيه، وجل ابواب العلم، جل مش بعض، جل ابواب العلم لم تدرس. يعني مثلا تلاقي 30 سنه ما شرحتش كتاب العقيده. العقيده اللي هي الباب الاول في الاسلام، العقيده 30 سنه والنبي 23 سنه، لم يترك بابا واحدا من ابواب العلم مما يكون تشريعا للامه الا وعلمها. بالاضافه الى ذلك ايه؟ الغزوات والحروب والمعاهدات والصلح. بالاضافه الى ذلك سبحان الله الدعوه، وجاب الارض وجاب هنا وهناك في الدعوه الى الله عز وجل. فما تعلم النبي ومتى بركه، سبحان الله بركه عظيمه. يعني بقول لك مش هقول لك مثلا في ابواب بقى من العلم، مثلا مش هقول لك انت في حياتك ما علمت مثلا الامه مثلا كتاب مثلا استبراء باب استبراء الأمة او كذا، لا بلاش ديت، او مثلا الاقرار او الشهاده او الى اخره، او مثلا مسائل معينه، لا ده علوم. يعني مثلا تبقى 30 سنه لا تعلم الامه كتابا واحدا في العقيده، كتاب واحد في العقيده، وممكن تفضل انت تطلب العلم 30 سنه ولم تتعلم كتابا واحدا في العقيده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في كل باب التشهد علمني، كان يعلمني الصلاة، الاستخارة علمني، ها الأذكار وكذا علمني، الجهاد علمني، إلا الصلاة بكل ما فيها من أحكام علمني. ما ترك النبي سبحان من بارك في وقت صلى الله عليه وسلم حتى علم الأمة كل إيه، حفظ من حفظ ونسي من نسي وحفظه غيره. يعني شوف الأمة بمجموعها نقلت ما قاله النبي، والنبي وحده ذكر كل هذا، هذه بركة. ولهذا من أئمة العلم من تجد فيه نوع هذه البركة التي أيضا تتعجب منها. يعني لما تطالع مثلا مصنفات شيخ الإسلام تقول له احسب عمر شيخ الإسلام على مصنفاته، احسب عمر الحافظ الذهبي على مصنفاته، احسب عمر ابن جرير الطبري على مصنفاته، احسب عمر الأئمة دول على مصنفاته، وتجد أمرا عجيبا أيضا، أمر عجيبا. ولكن سبحان الله من يقبل عليه عز وجل بصدق فعلا يهيئ الله عز وجل له من التعليم ومن نشر الدعوة ما يعجب منه الناس، ما يعجب منه الناس. لكن النبي دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف كل حياته لله، والأئمة دول أوقف كل حياتهم للعلم. ولهذا قالوا أعط العلم كلك يعطيك بعضه، أعطي العلم إيه؟ كلك. إنما تقول لي مثلا أنا النفض أقرأ مش عارف إيه، أما أبقى أفضل أجد درس مش عارف كذا، عمرك ما تعلم حاجة، لا يمكن تعلم حاجة. ولهذا شوف أوقات الأمة راح تهدر إزاي، أوقات الأمة راح تهدر من 30 سنة وإحنا بنتعلم محاضرات عامة وكذا وكذا، ولما تأتي الفتن حتى في الفتن ما نعلم الأمة المسائل التي يعيشونها، وإنما أوامر تصدر وتنتهي المسألة. بعد 30 سنة مش نيجي مثلا نعلم الأمة الآن مثلا الخروج مثلا عن حاكم أو المظاهرات أو خلافه من بالضوابط الشرعية أو مسألة الحزبية مسائل علمية، لا لا، كل واحد عمال ينهش من هنا وهنا، حتة من هنا وشبهة من هنا أو كذا فقط. إنما كما حتى في الفتن كمسألة علمية نفتح بقى كتب السلف ونعلم الأمة، لا، إنما نتبنى قولا مثلا أو آتي بإيه بكم حتة كده وخلاص،
زلة عالم هنا فتوى عالم هنا جبه وحطها مع بعضها وقول يلا أصدرها الأمة تبريرا لموقفي وليس إيه وليس تعليما لأمتي. يعني حتى في اللحظة التي تحتاج الأمة إليها اللي هو لا يجوز فيها تأخير البيان عن وقت الحاجة أيضا واصل مسألة كتمان ما تحتاج إليه الأمة من عين. والأصل إن إحنا نبقى متعلمين الكلام ده من كده، الأصل هو هذا. ما يجيش واحد مثلا أنا مش هتعلم استبراء الأمة ولا أحكام الجهاد إلا لما يكون فيه جهاد، لا، لأنه لو كان فيه جهاد ليس عندك وقت تعلم، الوقت وقت الإيه العمل وليس العلم الآن وقت العمل، فلازم أربي الأمة حتى إذا احتاجت. ولهذا لما لم تتربى الأمة على مدار 30 سنة لما جاء وقت العمل بما نتعلم كانت النتيجة إيه؟ صفر ولا حاجة ولا حاجة، واخد بالك؟ وكل اللي احنا عملناه ان احنا جبنا التربية بتاع 30 سنة شوية الشباب الحلم زي الورد دول المفتحيين والمقصرين جلبهم وكذا تمام، وقسمناهم قسمين، قسم خدوا يا جماعة يا إخوان تربيتنا هم تحط أصواتهم لكم وانتم رجال المرحلة وانتم أحسن ناس في الدنيا وانتم جاهدتم من 60 سنة جهد علم وعملي، والقسم الثاني تعالوا ادخلوا تحت الايه قبة الأزهر قبة الوسطية الاعتدال الأشعرية والمترودية وغير ذلك من هذه. بس بعد حتى الشباب في صورهم ما تركناهم في مساجدنا وإنما أخذناهم لنعطيهم هدية طارة لدول وطارة لإيه وطارة لهؤلاء، واخد بالك؟ وجاملنا بهم وأهدينا هؤلاء لهذه الطوائف. يبقى لهذا الذي فعلا يا إخواني رباه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضاع عليه وما تعب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في تأصيل ذلك للأمة والله ما ضاع، والله استعمل في ساحات الوغى واستعمل في مواضع النوازل، وكان الصحابة يتحركون بالنص في كل حالة لو تربوا عليه تربوا عليه من قبل. ندخل هذا المكان ولا ما ندخل فيه طاعون، ندخل ولا ما ندخل، يأتينا من سمع، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوا ولا تخرجوا إيه ولا تخرجوا منها وكذا تمام. يأتي أسامة ابن زيد ألا تنصح لعثمان، على طول يقول إن يكلمه فيما بيني وبينه ولا يريد أن أفتح بابا من الشر أكون أولا من إيه من تطبيق عملي. يجي سعيد بن جمهان يقول عبد الله بن أوفى ألا ترى ما يصنع السلطان، ألا ترى، يوم على طول ينزلوا الإيه الأثر، عليك بالسواد الأعظم عليك بالسواد الأعظم عليك بالسواد الأعظم، مش بقى يخف معه، لا، النص الوارد يقف به إيه يقف به أمامه. فالنبي ما ضاع تربيته قط، ولا يمكن تضيع تربية عالم إن شاء الله إذا كان يعلم على منهاج النبوة. قد يضيع واحد يضيع اثنين لكن لا يضيع طلابه في الجملة، ويبقى الحق في الأمة بفضل من الله سبحانه وتعالى. فسبحان من بارك في حياة النبي وبارك في حياة هذه الأمة المباركة. إلى الآن بنقرأ فيما جمعه الحافظ عبد الغني المقدسي في عمدته، نقرأ فيما جمعه محمد بن سعيد البخاري في صحيحه. هل تعب البخاري ذهب سنن أو نتربى عليه يا أخواني إلى الآن؟ هل تعب النووي لما حط 40 نووية ذهب سنن؟ هل تعب الحميدي لما وضع ورقة في السنة ذهب سنن؟ أبدا. لكن أنتم تربيتكم 30 سنة ذهبت سنن لأنها لم تكن تربية على منهاج النبوة، ولو كان فيها حرف على منهاج النبوة ما ضاع، لأن الحرف على منهاج النبوة مكتوب له البقاء، لأنه لا علاقة له بالأسماء ولا بالأشخاص، إنما علاقته بحق ينبغي أن يبقى. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضروا من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. الحرف من منهاج النبوة لا يضيع مستحيل. ولهذا كانت تربية الغلام على النبوة على منهاج النبوة ودعوته إلى التوحيد، إنك لست بقاتل حتى تجمع الناس، ما ذهبت بل تحولت لتكون أمة في طرفة عين. ولهذا ليست المسألة بالكثرة ولا بالحزبية ولا بالتجميع، إنما المسألة بالمنهج الذي تضعه. ولهذا من فضل الله العالم وطالب العلم اللي بيغرس غرسا أو بيضع نبتا هيبارك بإذن الله ويؤتي أكله ولو كان حتى ما رأى هو الثمرة في حياته سيراها بعد موته. ولهذا أنا أختلف كثيرا مع من يقول مثلا خالفنا ما كنا ندرسه من قبل. لا احنا ما درسنا هذا من قبل، ما درسنا حتى نخالف اليوم، ولو درسناه بحق فعلا من كتب السلف لربينا شبابا يحاكمنا اذا اخطانا، واخد بالك؟ لكن ما حصلش. لكن ممكن تاتي كلمه في الجمله، انت ما انتش مثلا في الجماعه الفلانيه، وسيبك من الجماعات، واخد بالك اللي يقولك كده سيبك من الجماعات وهكذا، بعض حاجات سطحيه. لكن حاجات بعمق لا، ولو تربيت انت بعمق لا استطعت ان تحاكم. يعني انت دلوقتي لو انا جيت اقول لك النهارده يا اخواني احنا هنضع مثلا اصواتنا لفلان او لعلان، كلكم تعالوا يا شيخ تعال، ازاي انت علمتنا كيت وكيت وكيت وكيت، وعلمتنا بالادله كذا، وعلمتنا ان هذا نظام جاهلي ملوش دعوه باشخاص. حتى لو ابن تيميه على فكره لا يجي في الانتخابات القادمه ملناش دعوه. ليه؟ لان مبنى على اصل. يبقى ابن تيميه ننصحه، حاشاه يعني ننصحه، لكن مش هنخالف الاصل علشانه. واخد بالك؟ افحكم الجاهليه يبغون؟ احنا لا يمكن نبتغي حكم الجاهليه قط ما دامت السماوات والارض. ونحن موقنون اننا لو خالفنا فارتغينا حكم الجاهليه سوف نخسر امرين، سوف نخسر فتحا يبنى على حكم الجاهليه لانه لن يكون، وسوف نخسر نصا كان الواجب ان نمتثل له. يبقى تقدر تحكمني ليه بقى؟ لان عندك اصل تقدر تحكمني ليه؟ علمته اياك بالدليل، تستطيع ان تحاكمني. لكن اقول لك ايه؟ المصلحه المفسده، وبالتالي العب بك. اليوم اقول لك خلي بالك المصلحه تقتضي، غدا المصلحه تقتضي عكس ما قلت لك بالامس. ما انا بنيت على ايه؟ على الماء، على الماء. لهذا بابي هو وامي ونفسي وروحي الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك حتى في اصغر الامور، حتى في السواك، لقد اكثرت عليكم في السواك. باب السواك تلاقي احاديث، سبحان الله، باب قضاء الحاجه تلاقي احاديث. ده احنا ما اتقلناش للامه يا اخواني بابا من ابواب العلم كما ينبغي، اتقان كده الامه تتلقاه عنا باب من الابواب، بحيث يكون هذا مرجعيه ثابته في الامه ابدا الا من رحم الله عز وجل. انا بقول لك باب زي كتاب زي العقيده، هو فيه اهم من عقيدتك؟ انت لغايه النهارده مثلا او عشت 20 سنه او 15 سنه او 10 سنين، كم كتاب انت درست في العقيده؟ ما تلاقيش حاجه، ما تلاقيش حاجه. ازاي لا تدرس كتابا؟ ده اولى ابتدائي بيدرس له خمس ست كتب عشان يبقى عالم القراءه والكتابه. اولى ابتدائي بيدرس خمس ست كتب، ومش بمزاجه، بما يريد له رجال التعليم ان يتعلمها. اللي بيدخل كليه الطب عشان يمسك مشرط تعلم ست سنين وميدان عملي بعد ذلك، نظري وعملي ومتابعه ورؤيه راسخين في بابه، حتى يسمح له بعد ذلك ان يفتح عياده يحط السماعه يقول انت مريض بكذا ولا كذا. اما دينك عقيدتك متى تعلمتها؟ جنايه والله يا اخوان، والله جنايه، والله جنايه يا اخواني، جنايه على منهج وجنايه على جيل. ولهذا ترى الامور رخيصه جدا، واخد بالك؟ ما تجد ايه؟ يعني حرص على التركه. ليه؟ لان التركه اصلا ما حرصت عليها يوما ما، اجي احرص عليها النهارده؟ واخد واحد يقول لي مثلا انا بعتك البيت ده بمليون جنيه وهبته لك. وهبت المليون لك وبعدين بعتك البيت ده بنفس المليون، هجادله؟ المهم انا هاخد البيت وخلاص. واخد بالك؟ لان اقول لا، اديني انت وهبتني المليون، عايز المليون ومشتري بيتك. الذي يرث تركه ما تعب فيها يستطيع ان يفرط فيها بايه؟ بسهوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود، وكم تعلم ابن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول علمني رسول الله التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. يا سلام، كان في وقت النبي ياخذه يحط كفه بين كفيه ويعلمه؟ طبعا جاءت البركه. النهارده بيعلمه التشهد، وغدا بيعلمه الجهاد، وبعد غد بيعلمه كذا وكذا. رب النبي صلى الله عليه وسلم امه. واستطيع ان اقول لك ان التربيه دي كمان كلها يمكن في 10 سنين التربيه على الاحكام، انما 13 سنه كانت عقيده، كانت لا اله الا الله، كانت عقيده وربط الامه بربه. بربها 13 سنة كانش فيها أحكام، بعد 10 سنين فرضت الصلاة من الدعوة كمان، يعني كل ده الأحكام دي في 10 سنين جزء الأحكام جزء العقيدة والإخبار عن الله سبحانه وتعالى وربط الأمة بربها اللي هي القضية الأولى أنك تربط الأمة بربها. ولهذا اللي يقول لك أنت لغيت إمتى هتعودوا في المساجد، لغيت إمتى في المساجد إلى أن تتربى الأمة، فما ضاعت والله تربية النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تحولت إسلاما في كل مكان. اللبنات الأولى اللي وضعها النبي للصحابة في مكة تحولت لتكون جعفر بن أبي طالب في الحبشة، تحولت لتكون مصعب بن عمير في المدينة، تحولت في كل لحظة. أثر حديث حدثني رأيته سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن تضيع تربية عالم على منهاج النبوة، مستحيل بإذن الله تبارك وتعالى، لأن النبي يقول لتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم ولا من خذلهم حتى يوم الله. فالسنة كعلم موجود والحمد لله، إن تكونت تتخلف عنها سوف ينبت الله غرسا يتولونها أنت أو غيرك، تكون أنت. فهذه لفتة مهمة جدا. تعب البخاري فالضاع تعبه، تعب شيخ الإسلام فالضاع تعبه، تعب الإمام أحمد فالضاع تعبه. أدى ابنه يقول حدثني أبي في كتاب العقيدة، أدى ابنه يقول حدثني أبي في مسند قرابة 30,000 حديث تتعلم الأمة منه. إنما يضيع تعب مين؟ تعب من لم يكن تعبوا على منهاج النبوة ولا أبو فايدة، ولما نيجي نحتاجه في مسألة ما نلاقوهوش، لا نجده في مسألة، لأنه لم يربط الأمة الربط الصحيح. ألا تيجي تقرأ كتاب عقيدة وتيجي تمر على الأصل واخد بالك تسيبه ما تعرفش لا تقول فيه شيئا. ليه؟ لماذا هذا الكتمان؟ لأن الكلام عليك، وهل المسألة عليك أو لك، ولا المسألة منهج نتحكم إليه. فالتربية على منهاج النبوة نبت يؤتي أكله كل حين كما قال سبحانه وتعالى، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. يبقى هكذا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالسنة ماكثة في الأرض، السنة باقية في الأرض، لكن ضعها أنت، ضع الخط العام يا أخي، ضع الخط العام. يكفي أن الطلاب تعرف أن العلم كتاب سلف وشيخ سلف، يكفي أن الطلبة تعرف أن العلم يؤخذ من كتب السلف، يكفي أن الأمة تعرف أن أئمة الهدى هم مالك والشافعي وأحمد وابن تيمية وابن عبد الوهاب. يكفي والله يا أخي، والله يا أخي لأن تموت على هذه الخطوط العريضة، والله فيأتي واحد، يأتي واحد ينفع له عز وجل به فيأخذ هذه الخطوط العريضة ليحولها إلى علم غزير ينفع به الأمة، والله لقد أفدت أمتك ونفعت أمتك بإذن الله تبارك وتعالى. يا سلام، بعد عظيم لم نره هدرا في تربية النبي صلى الله عليه وسلم. يعلمني التشهد كفي بين كفي، يا سلام يا سلام، ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع من يتكلم في الصلاة أين المتكلم آنفا، ويأتي معاوية بن الحكم، تعالى معاوية واخد بالك أنا يا رسول الله، أنا الذي تكلمت، أنا يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ومعاوية يقول بأبي وأمي، والله ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما يكيت وكيت وكيت، واخد بالك. وينظر الأعرابي ويعلمه، ويسمع بكاء فيعلمه، يعلم الله، ويلقى مجامع الكفار فيلقي فيهم التوحيد في المواسم، ويذهب إلى الطائف ويعود ويجوب ويطلع يخرج في الغزوات ويقاتل وينظم الجيوش، ثم ومع ذلك يتحرى موضع عائشة تشرب عائشة فيشرب مكانها، وكأن النبي ما خلق إلا ليكون زوجا ودودا، رجل يجلس بجوار نسائه يودهن ويحبهن ويتعاطف معهن في صور جميلة. ثم هو مع الصبيان يا أبا عمير ما فعل النغير، وكأنما يعقد صداقة بينه وبين هذا الصبي الصغير. ثم هو على منبره ينزل يأخذ الحسن والحسين، ثم هو يخبر بما يكون في من غيب إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طرفين. ثم هو الذي يعود المريض ويأتيه صلى الله عليه وسلم إلى بيته ويعوده وكذا. ثم هو الذي يخلو بربه سبحانه وتعالى فتجده عائشة هنا أو هناك. ثم هو الذي يأتي شهداء أحد يودعهم صلى الله عليه وسلم كالمودع لهم ويدعو الله عز وجل لهم. سبحان الله سبحان الله. ثم هو الذي يلتقي بالجن ويعلمهم صلى الله عليه وسلم الإسلام. ثم هو مع ذلك كله الذي يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وكأنه لم يخلق إلا ليكون قائما بالليل صلى الله عليه وسلم. ثم هو الذي يجلس في المصلى حتى تطلع الشمس حسنا. ثم هو الذي يأتي نساء فيطوف عليهن جميعا بالغسل الواحد، وكأنه ما خلق إلا ليكون مع نساء يجامعهن وتلطف بهن. أي باب لم يكن فيه النبي الإمام الأعظم؟ فسبحان الله سبحان الله. من أتاه هذا كله مش يظل عند باب واحد لما ينزل بالأمة ما يدري كيف يذهب وأين يزول أبدا والله، وإنما كل باب وضع فيه الهداية بحق. فمن أخذ الهداية هداية النبي في أي باب من الأبواب كان هو المتثمل الناجي المهتدي البصير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سبحان الله. أنا أقول لك لو أردت أن تفعل مع زوجتك اليوم كما فعل النبي مع زوجاته، زوجاته مش زوجة، زوجاته، لن تحضر درس، ما عندكش وقت، ما تقعد جنبه تقرأ القرآن في حجرها، تتحرى موضع شربها، تقول مش هتفضل مش هتفضل، واخد بالك؟ لكن كيف الذي جمع كل هذه الأشياء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم؟ وهنيئا للصحابة يا أخواني، هنيئا للصحابة. ووالله ما اصطفاهم الله لنبيه إلا لخير فيهم، والله لو ما كانوا أهلا لهذا الخير لما اصطفاهم الله عز وجل ليكونوا أصحاب نبيه، أستاذهم شيخهم. هل يختلف على النبي رجلان؟ هو شيخه صلى الله عليه وسلم، شيخ واحد، شيخ واحد هو النبي. تخيل بقى أن تتلقى العلم عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده حديث ضعيف ولا فهم معكوس ولا حزبية مقيفة ولا شيء، شيخك الرسول صلى الله عليه وسلم، تأخذ هذه اللبنات الأولى منه صلى الله عليه وسلم، قائدك إذا جاهد، معلمك إذا علمك، إمامك إذا صليت، معلمك إذا تعلم، وقائدك إذا جاهد، وإمامك إذا صليت، وخلف ظهرك يذكرك إذا انحرفت. اعلم أن الله أقدر منك، أقدر عليك منك على غلامك. فينظر فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يتخلف جاب في آخر الرحل وفي آخر الركب، فيقول صلى الله عليه وسلم قال ادرك ملك جابر، قال اعياني جمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركه، ثم يقول يا جابر هل تزوجت؟ تزوجت يا جابر؟ قال نعم يا رسول الله. قال بكرا ام ثيبا؟ ثيب يا رسول الله. قال هل بكرا تلعبك وتلعبها وتزعبك وتزعبها؟ سبحان الله سبحان الله. حتى في لحظ أصحابه لم يتخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وفيه حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عنه تشهدات كثيرة، هذا أحسنها اللي هو تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، وإلا قد ورد صيغ كثيرة صحيحة. وأنت لو تعبدت بجميع هذه الصيغ ده أفضل، لو تعبدت بجميع الصيغ هذا أفضل، لأن يكون عملا بجميع الإيه؟ عملا بجميع السنة. لكن زي ما قلت لك احذر أن تخلط بين أو تلصق بين مجموعة إيه؟ صيغ، لا اختار صيغة، لكن احذر أن تلصق بين هذه الإيه؟ الصيغ. نعم 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 نعم. قول التحيات لله أي جميع التعظيمات له سبحانه ومنها الصلوات، لكن خصها لشرفها ولأن المقام يقتضي ذلك. التحيات لله أي جميع التعظيمات له سبحانه وتعالى. والطيبات أي من الأقوال والأعمال، فإن الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبا. التحيات لله جميع أنواع التعظيمات، ولهذا الذي يعبد بدويا أو كذا أو يطوف أو يندر أو يسعى ليس صديقا في قوله التحيات لله، لأن لو أدرك هذا لجعل ما يعظم به الله وينفرد به خاصا به قاصرا عليه، ما يجعله لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح. الطيبات كل الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي أمر بها الشارع طيبة، فالطيبات كلها لله من الأقوال والأعمال، فإن الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا إيه؟ إلا طيبا. فهل مدد يا بدو مدد حسين من الأقوال الطيبة؟ هل الحلف بغير الله من الأقوال الطيبة؟ هل السجود للصنم والطواف حول الكعبة من الأعمال الطيبة؟ هل صحبة أهل الأشرار من الصحبة الطيبة؟ هل الزواج بامرأة غير ذات دين من الصحبة الطيبة؟ أبدا. فلا بد أن يحجر الإنسان نفسه في الأقوال والأعمال الطيبة التي أمر بها الشارع. السلام عليك أيها النبي، أي أسأل الله أن يسلمك من جميع العيوب والنقائص. وهذا خطاب استشعارا بأنه من عظم المحبة كأنه حاضر. السلام عليك أيها النبي، هذا خطاب مع أن النبي مات ولا لا؟ ها؟ النبي مات، لكن كأنما من شدة محبتك كأنك تخاطب حاضرا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقع في نفوسنا موقع الحاضر من التعظيم والتبجيل، فإذا كان النبي قد مات فإن سنته باقية ولله الحمد والمنة، وتعظيمنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كتعظيمنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يتقدم بين يدي السنة، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم، لا تتقدم بين يدي السنة. وهذا خطاب استشعارا بينهم من عظم المحبة كأنه حاضر، ومخاطبة أي مخلوق تبطل الصلاة إلا هو في هذا، خلي بالك، إلا هو أيها النبي، يبقى النبي في هذا يعني في التشاف، لكن ما ينفعش مثلا تقول إيه؟ تقول يا رسول الله، يا رسول الله إني أحبك، يا رسول الله إني أعظمك، يا رسول الله إني أتبع سنتك، ما ينفعش كده تبطل الصلاة. قال نعم هذا أثر ورد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبي، لكن وبعض العلماء رأى هذا، لكن هذا محجوج بما ثبت في السنة من هذه الصيغ كلها الواردة، ولأن أيضا عمر ثبت عنه أنه علم الصحابة التشهد على المنبر فيه أيها النبي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقول ورحمة الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، هذا دعاء له بحصول الخير. وقول بركاته، هذا دعاء له بزيادة الخير. الدعاء ده للنبي خان ولا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فدل هذا على أن النبي يدعى له لا أنه يدعى ويطلب منه الدعاء. يعني أنا بدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يجوز أن أطلب منه الدعاء وقد مات؟ ولهذا صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم لما مات هل اختلفت صيغتها أم صلى الصحابة عليه بنفس الدعاء الذي علمهم إياه اللهم اغفر له وارحمه وكذا؟ ما قالوا يا رسول الله اغفر لنا، يا رسول الله ارحمنا، يا رسول الله أنت تركتنا فاشفع لنا يا رسول الله كذا؟ أبدا أبدا. فدل هذا على أن دين محمد هو هذا، أن تأتي الأموات تدعو لهم ولو كان هذا الميت النبي صلى الله عليه وسلم. أما دين أبي جهل هو دعاء الأموات، هو دعاء الأوثان، وعليه فجملة كثيرة من هذه الأمة على دين أبي جهل في دعائهم الأوثان وعبادتهم غير الله سبحانه وتعالى، حتى من ينتسب إلى العلم ويرخص للناس هذا الدعاء ويعتبر المحبة إيه؟ من محبة آل البيت، يعتبر محبة آل البيت. نعم. وقول السلام علينا هذا دعاء بالسلامة لنفسه ومن حضر الصلاة من بني آدم ومؤمن الجن والإنس. السلام علينا صيغة الجمع، على من باب الجمع هذا؟ عليه وعلى من حضر الصلاة من بني آدم ومؤمن الجن والملائكة وعلى عباد الله الصالحين. هذا كما قال النبي دعاء لكل عبد صالح في السماء والأرض، فيكون ده ذكر الايه الخاص بعد العام، أي أنه يخص بهذا الدعاء كل صالح، كل ايه صالح، فإنه لا يستحق الدعاء إلا الصالح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاء لكل عبد صالح في السماء والأرض، فالدعوة تصيب الصالح، فدل هذا على أن الدعاء إنما يستجاب بإيه؟ بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، وعليه كل فضل مقيد بهذا. فلو قلنا مثلا فضل من مات في المعركة، يبقى لمن إيه؟ لمن كان قتاله لله، مش لكل واحد مات في المعركة. فضل من مات مثلا في الغرق في الهدم وكان مؤهلا لذلك، فكل هذه الفضائل إنما هي مقيدة بما إذا كان هذا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق غيره، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا رب غيره ولا إله سواه. مش بقى إخراج اليقين مش عارف إيه، أو لا حاكم إلا الله مثلا، أو لا خالق إلا الله، أو لا كذا. ولهذا أنا بقول لك هو حاول تسأل كثير من دكاترة الجامعات وفي باب العقيدة كمان، قل له أنا أريد أن أعرف معنى لا إله إلا الله واسمع الأجوبة، خذ 10 مثلا عينة كده واسمع تفسير لا إله إلا الله من 10، بس ابعد عن الايه يعني الدكاترة اللي هم على منهج السلف المعروفين مثلا، لا اسأل كده في العموم، وأنت ترى تفسيرا عجيبا، كل يفسر على حسب ما يرى، وقل من يقول معبودة حق إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أنه عبد لا يعبد ونبي لا يكذب. يا سلام. طيب عبد لا يعبد ونبي لا يكذب، منين أتى التفسير؟ عبد لا يعبد ونبي لا يكذب، منين نجيبه هذا التفسير؟ قول يا أحمد. عبده، فعبده دليل على انه عبد وليس ربا، يبقى عبد لا يعبد، لان العبد ما يعبد، انما يعبد مين؟ الرب. طيب ونبيه لا يكذب ورسوله، لان الرسول يكون من قبل الله عز وجل لا يكون كذابا، يبقى عندنا محمد عبده ورسوله. ولهذا لما قال النبي لا تذكرني كما أطرت نصارى ابن مريم ولكن قولوا أي نعم عبد الله ورسول، عبد الله ورسول جمع كل صفات الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم ضمنا. نعم. ولا يعبد الله إلا بما شرع. طب ألا يعبد الله بما شرع نجيبه منين؟ الرسول. أي نعم الرسول، لأن الرسول إنما أتى برسالة، هذه الرسالة مقيدة ما نخرج عنها. ولهذا ابن عبد الوهاب قال ايه في معنى اشهد ان محمدا رسول الله، ها قال وشهدت ان محمد رسول الله، تفسرها تصدق بما اخبر، طاعته بما امر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله الا بايه. يبقى الاربعه هذه، هذه الاربعه، تصديق فيما اخبر، واتباع وطاعه لما امر، واجتناب لما نهى، ولا يعبد الله الا من طريق الا بما ايه الا بما شر. دي حاصل اشهد ان محمدا عبده ورسوله. وفي قولي اذا قعد الى اخره، في ان محل الشهود ايه التشهد، القعود. وقوله فليتخير من سأل ما شاء، يعني ان هذا محل اجابه، فليسال ما احب من خير الدنيا والاخره. وافضل ذلك ما ورد عن النبي من ادعيه في الكتاب والسنه، وينبغي ان يجتنب السؤال الدنيوي المحض، لان الوارد اجمع وانفع. وقال بعضهم تبطل بذلك، يعني لو كان السؤال دنيوي، ولكن الصحيح انها لا تبطل العموم. وهذا مع ادله اخرى فيه بيان ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الاول كما تكون في التشهد الاخير، لان لم علمه من التشهد قال ثم ليتخير من مساله ايه ما شاء. وفيها الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا جاء في حديث كعب بن عجرة ايضا في الصحيحين، لما قال الا هديك، لما قال ابن ابي ليلى الا هديك هديه، قلنا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك، فكيف الصلاه؟ فقال قلوا اللهم صل على محمد الصيغه، ولم يحددوا لها مكانا. وايضا جاء عند مسلم، وهذا لعله من اقوى الادله في ذلك، جاء عند مسلم في وصف عائشه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وانه صلى 9 ركعات فجلس في الثامنه وفي التاسعه، وقال جلس في الثامنه ثم تشهد ودعا وكذا، وفي التاسعه قال ثم تشهد ودعا، فذكرت نفس الصفه في التاسعه التي كانت في الثامنه. نعم. واما قول الجمهور طبعا هو الاقتصار على واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وهو ما رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى ايضا في الزاد على ما اذكر. والصواب ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الاول كما تكون في التشهد الاخير. طيب، الحديث الثاني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال لقياني كعب بن عجره فقال الا اهدي لك هديه. إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوله في حديث عبد الرحمن ألا أهدي لك هدية إلى آخره، فيه فضلهم وحرصهم على الخير والعلم. طبعا دي بغيتهم. الآن لو أنت قابلتني في الشارع في الطريق وقلت فجأة كده تعال ألا أهدي لك هدية، أقول لك ماشي جزاك الله خير بارك الله فيك يلا، هتوقع بقى إيه؟ أي حاجة مأكولة مشروبة ملبوسة مشمومة أي حاجة، واخد بالك؟ أقول لك بقى إيه؟ تعال أعلمك صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ هتقول إيه بقى؟ تصاب بصدمة للأسف الشديد. للأسف، لكن لما كان هؤلاء على العلم، وكان العلم هو أعلى ما يكون، اللي بيرحل شهرا في حديث، لما تيجي أنت تعطيه الحديث الآن وتقول أنا أهديك، ألا أهدي لك هدية؟ شهر رايح ليل ونهار وجبال و سهول وأوذية شهر، لما تيجي تعطيها له أنت في بيته الآن يبقى دي الهدية ولا لا؟ نعمة الهدية. لكن إحنا عندنا ما فيش، عندي البخاري ولا أعتبره هدية، عندي مسلم في المكتبة ولا أعتبره هدية، ولا ألتفت إلى ذلك، بل بعض الناس يجعل المكتبة ديكور، مكتبة فقط ما بتتقفلش، مفتاحها ضايع، من يوم ما عملها المفتاح ضاع، واخد بالك؟ ولا يفتحها ولا يكلف نفسه أن يفتحها، ما يعتبر بهذا. فكعب يقول ألا أهدي لك هدية، ففيه فضلهم وحرصهم على الخير والعلم، حتى إنهم يرون علم المسألة الواحدة من أفخر الهدايا. الله أكبر. وما بقى لو شرحها كتاب؟ وما لو كانت الهدية كتاب؟ إذا كان دي مسألة الصلاة. وبعدين خلي بالك يعني ممكن واحد يقول لك إيه يعني ما ده حاجة سهلة وسهلة. يعني شوف المسألة مش مثلا أهدي لك هدية مثلا تعم دارسك كتاب الجهاد عرفك أصول أهل السنة والجماعة، ده تبقى هدية إيه بقى؟ أما تدرس لك كتاب الجهاد أو مثلا حاكمية حكم غير منزل الله أو مثلا حزبية أو تدرس مسألة القدر أو تدرس مبحث الرؤية أو تدرس الصحابة، إذا كان ده الصلاة على النبي اعتبروها ده هدية من أجل الايه الهدايا. فكيف إذا كان بقت المسألة ايه كتابا أو المسألة ما يعني منهج أهل السنة في مسألة عظيمة من هذه المسائل، واخد بالك؟ ولهذا نسأل الله أن يكثر أهل السنة الذين يعلمون الأمة هذه المسائل، لأنها من أعظم ما يهدى إلى الأخ إلى طالب العلم، لأن يعني طالب العلم منهج، حتى إنهم يرون إيه علم المسألة واحدة من أفخر الهدايا، لأنها تبقى وفيها خير الدنيا والآخرة. ولهذا ابن عباس لما يعني أشكل عليه الطائفة الثالثة هيبقى مصيرها إيه، سكت الله عنه. فلما تلميذه أظن عكرمة أخبره أعطاه الحلة، أعطاه حلة، فكانوا يعظمون هذا مسائل العلم تعظم. إنما النهاردة دروس كاملة، بل تجد مثلا سبحان الله واحد زي ابن باز ده يبقى بيدرس في مسجد زي ده وانت حواليه ولا تلتفت، ولا وعنده كتب السنة وعنده كتب الحديث وعنده كتب الفقه وعنده ولا تكلف تدخل. بل بعض الإخوة راح درس في السنة فمش فاهم حاجة، هو ده ابن باز ده خد بالك رخيص، يعني ما يقدر هذا. لكن لو درهم ودينار وعايز يحصل راتبه ب 500 ريال او كذا هتلاقي ناس تتنافس في هذا. زي اليوم انا متيقن ان لو واحد مر دلوقتي شافكم قاعدين كده هيقول الله مش عارف الناس دي والله يا اخي ما تصعبوا عليه، يعني زي الناس قاعده بتعمل ايه طيب؟ فلا يقدر هذا. ولا لما تيجي اذا ذهبت انت تتزوج يعني فتاه تقدم فتاه عند ابيها تقول والله الحمد لله انا من طلبت الشيخ فلان والحمد لله يعني انا احفظ الحمد لله عند عمده الاحكام واحفظ الحمد لله يعني متن الزاد واحفظ واخد بالك، هل تراه يقف عند واحده من دول؟ لكن لا، انما هيقف عند ايه؟ هيقف عند ايه؟ كام وازاي ونكتب ايه ونودي ايه ونعمل ايه ونسوي ايه، اوعى تتجوز عليها في الشروط اللي في الصفحه الثانيه، اوعى تتجوز عليها واعمل لها شقه الوحيده وشقه كام 70 اوضه واخد بالك، كل اوضه فيها 70 اوضه وهكذا، هو ده اللي بيعمل. لكن بخاري ومسلم وقراءات عشر والحاجات دي كلها كل ذلك لا يلتفت اليه الناس الا من رحم الله سبحانه وتعالى. وفيه ان من عنده علم بشيء ولو مساله فينبغي تعليمه اذا وجد فرصه ولو لم يسال، بس شريطه ان يكون عالم بالمساله. ولهذا ليس من شرط التحديث ان تحيط بالعلم كله، لكن من شرط التحديث ان تحيط بعلم ما تتكلم فيه. مش لازم ان تكون كمثالية عشان تعظ الناس، لكن ان وعظت وان علمت المساله الواحده فلتكن عالما بها. ولهذا كان القول الصحيح عند الاصوليين ان الاجتهاد يتجزا، مش لازم اكون انا مجتهد، لا يقال عليه مجتهد اذا كنت مجتهدا مطلقا في كل الايه، لا، ممكن اكون مجتهد في باب الحاكميه، ممكن اكون مجتهد في كتاب الجهاد. الصواب ان الاجتهاد يتجزا، الاجتهاد ايه؟ يتجزا. طيب وفي ألذ من العلم يا اخواني، في ألذ من العلم، ما في ألذ من العلم ومباحثة العلم ومدرسة العلم، لأن هو علم بإيه؟ بالله وبرسوله وبدين الإسلام. لكن من الذي يقدر العلم؟ ولا جماعة من الجماعات تقدر العلم إلا جماعة السنة، طائفة السنة، وإلا ما تلاقيش علم أبدا عند حد. قل يا شيخ أنت بتبان، يلا ها قولوا لي فين الجماعة اللي بتعلم؟ ها؟ يلا التبليغ؟ أبدا؟ يا راجل؟ مفيش؟ ها؟ الإخوان؟ ها؟ مفيش؟ ها؟ الجهاد؟ التكفير؟ الحزبيون؟ لا نسميهم سلفيون، حزبيون؟ كتابين ثلاثة عند مين؟ بتوعهم اللي هم حطينه عشان يعلمك ازاي تمشي على العجين ما تلخبطوش. بس خد بالك، واذا حط كتاب عشان فر الرماد ما هو فاهم بقى الموضوع يوم يقرأه خلاص اهو السجون بيقرأ مثلا، لا مش عارف مسلم مش عارف ايه، عشان يقول لك برضه احنا عندنا دروس، عندنا دروس، لكن يعني علم كده ويقف ابدا ما تلاقيش ابدا. شوف الشيء الوحيد الذي يحرم منه هؤلاء العلم، لا تجد علما عند اي جماعه اي طائفه، اعداء العلم لانهم يريدون شيئا معينا، هم قاموا على اهداف معينه، اهداف معينه، جزئيات معينه، فما يصلح مع العلم. هو هيتكلم في العلم والعلم حج عليه. واحد مثلا بيرى مثلا يعني الخروج على الحاكم الظالم، لو انه اهتم بالعلم هيلاقي كل كتاب يفتحه كتب السنه ايه؟ ولا نرى ولا نرى، وهو يرى ازاي يقرا لا نرى وهو يرى؟ يبقى احسن حاجه ايه؟ اقفل كل الكتب حتى لا يرى منها كتاب واحد. نعم. وفيه انهم كانوا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عما جهلوه، لان الله امرهم بالصلاه والسلام عليه في قوله تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ يا سلام. وما اجتهدوا في ذلك، انما طلبوا من النبي، لان ما يعلمه النبي هو اعلى الصيغ، زي ما احنا قلنا دول اولاد اكابر، دول اولاد ايه؟ ودايما ابن الاكابر لا يوافق الا على معالي الامور. طيب، فالصلاة والسلام عليه وسلم مأمور بها في كل وقت، وفيها فضل عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وآكد ما يكون في الصلاة، وآكد ما يكون في الصلاة اللي هي الصلاة يعني، وإن كان مأمورا بها في كل وقت، وهي ركن في التشهد الأخير لا تسقط عمدا. وطبعا في التشهد الأخير على اعتبار قول الجمهور، قول الجمهور يعني في التشهد الأخير الركن، بمعنى إذا تركت بطلت الصلاة، إنما في التشهد الأوسط فهي مع التشهد الأوسط حكمها حكم التشهد الأوسط وهي الوجوب، ولا سهوا ولا جهلا، يعني لا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. فسألوه عن كيفيتها كما في بعض الروايات: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ فأرشدهم إلى أحسن الألفاظ ديالا. والصلاة من الله ما معناها؟ ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى لتبجيلي وتمجيلي والتنويه بذكره. يا الله، أنت عاوز الآن يثنى عليك في الملأ الأعلى؟ عاوز الآن؟ صلى على النبي. سبحان الله، سبحان الله. شوف، يثنى عليك في الملأ الأعلى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. دي فضيلة. الفضيلة الثانية أن الصلاة مرة بعشر، والعشر بمئة. وآل النبي، قيل أهل بيته وقيل جميع أتباعه إلى يوم القيامة، والتعميم في مقام الدعاء أولى، إن المراد أتباعه إلى يوم القيامة. يعني ما يقال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله يبقى أتباعه إلى يوم القيامة، لكن وآله وصحبه، قيل الآل هيبقى برضه جميع أتباعه ويكون الصحب من باب ذكر خاصة بالعام، وقيل الآن لما يبقى أهل بيتي المؤمنون طبعا من أهل بيتي والصحابة المعروفين، ولهذا يبقى نقول وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. وقوله: كما صليت على إبراهيم. وإذا أطلق الآل دخل فيهم الإنسان، وذكر محمد وآله على التفصيل، وذكر محمد وآله على التفصيل، يعني إيه إذا أطلق الآل دخل فيه الإنسان؟ يعني إيه الإنسان؟ عموم الإنسان، ولا يقصد نعم الإنسان إيه؟ قول يا عبد الرحمن. إبراهيم دخل فيه المذكور، يعني الإنسان المذكور. كما صليت على آل إبراهيم، يبقى إبراهيم وآله. على آل محمد، يبقى محمد وآله صلى الله عليهما. وإبراهيم مع آله على الإجمال. وذكر محمد وآله على التفصيل وإبراهيم مع آلي على الإيه؟ على الإجمال، يعني على محمد وعلى آل محمد، لا على آل إبراهيم. يبقى محمد وآل محمد يبقى ده على التفصيل، ها؟ على آل إبراهيم هذا على الإجمال، لأن مقام الدعاء يأخذ البسط، والمدعو له محمد وآله، وأما آل إبراهيم فذكروا للتشبيه. إحنا بندعو لمين؟ لمحمد وآله، يبقى مقام التفصيل أحسن. صلاة كالصلاة على آل إبراهيم ده التشبيه، فالإجمال فيه. فإن قيل، خلي بالك من المسألة دي، وده دايما يذكر العلم كما أهل العلم في هذا الموضع كما ذكر ابن القيم في جلاء الأفهام، الأصل أن المشبه به أفضل من المشبه. أنت الآن تقول مثلا وجهك كالبدر، يبقى أيهما أعلى إضاءة؟ البدر. يبقى المشبه به أعلى ولا المشبه؟ فلما شبه الصلاة على محمد وآله بالصلاة على آل إبراهيم؟ يبقى كده الصلاة على إبراهيم أعلى بمقتضى القاعدة اللي احنا عرفت، ويبقى الصلاة على محمد وعلى آل محمد أقل من الصلاة على آل إبراهيم، مع أن محمدا صلى الله عليه وسلم بالإجماع أفضل الخلق كله. خلي بالك من قبل ما تقرأ الجواب، لو هذا السؤال معروض عليك عندك جواب مجمل في مسائل كثيرة جدا تنتبه إليه. احنا عندنا المحكم اللي لا خلاف فيه يا اخواني انه النبي صلى الله عليه وسلم افضل الانبياء. آل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون من آل النبي صلى الله عليه وسلم افضل من آل اي نبي من هذا، ده المحكم عندنا. وعليه انا اقول لو قال واحد دل هذا على الحديث على ان إبراهيم أكمل من النبي صلى الله عليه وسلم، أقول لا يا أخي النبي أكمل. طيب كيف الجواب؟ قال والله ما أعلم، عندي جواب مجمل لا أتحرك عنه، ألا وهو الإيمان بهذا المحكم، وهو أن هذه لا يمكن أن تكون على ظاهرها وأن لها تأويلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام. وعليه هذا الذي أعتقد. أما بقى الرد التفصيلي انا ما اعرف، تعال نروح للمشايخ نسال. زي اللي يجيب لك في باب مثلا التوسل، يجيب لك مثلا في حديث الضريب، واخد بالك ان الرجل قال يا محمد يا نبي الرحمه يا الى اخره، واورده عليك توسل الرجل بالنبي صلى الله عليه وسلم، او حديث العباس لما قال عمر اللهم ان كنا نتوسل بنبيك وان نتوسل بعم نبيك، قالك شوف على التوسل بالعباس. قل له والله يا اخي انا لا اعرف شيء واحد، ان لا يجوز التوسل بالذوات. طب ازاي؟ ما هو الحديث. والله يا اخي ما اعلم الجواب عنه، تعال نسال المشايخ، لكن اليقين عندي ان هذا ليس دليلا على التوسل بالذوات. هذا فقه العوام الذين يتربون على السنه، لا يمكن يدخل اليهم واحد مدخلا ايه يشككهم في اصوله، حتى لو ما عنده جواب على هذا بالتفصيل. انتبه لهذا، هذه قاعدة مهمة جدا. يجيك واحد مثلا في باب أسماء وصفات يجيب لك صفة تؤول، وقال له والله أخي شوف أنا عندي الصفات على ظاهرة، عندي الوجه فلله عز وجل وجه حقيقي، عندي يدان يدان حقيقيتان، بس أنا ما أعرف الجواب عن الذي تريده أنت. ولهذا ابن عبد الوهاب في كشف شبهات القبوريين علمك في كشف الشبهات هذا، الجواب المجمل والجواب الايه؟ والجواب المفصل، الجواب المجمل والجواب المفصل. يجيك واحد مثلا يقول لك تعالى مثلا ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاحزاب وفي القران، الله ذكر الاحزاب في القران على ان حزب الله المفلحون، والنبي وكان عندنا المهاجرون والانصار، والانصار حزب والمهاجرون حزب وكذا. ايه وانت ما عندكش جواب عن هذا؟ قول له والله شوف يا اخي انا الذي اعرفه من ديني قطعيه، الا وهو ما في حزبيه، عندنا حزب واحد هو الحزب المفلح الاخر بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما في احزاب ابدا. طيب المهاجرون والانصار؟ والله يا اخي ما اعرفش صراحه، المهاجرون والانصار دي ما اعرفهاش، تعال نسال الشيخ. لكن الذي اعلمه جيدا انه ما في حاجه اسمها احزاب في الاسلام، ما في حاجه اسمها احزاب في الاسلام ابدا، ده الذي اعلمه، لان النبي قال الا واحده، لو كان في ثاني كان النبي قال الا اثنين. لو في ثالث كان النبي قال إلى ثلاثة، النبي قال إلى واحدة، يبقى هي واحدة، ما في عندنا لا واحدة بس، جماعة واحدة لا جماعات، صراط واحد لا عشرات، صراط مستقيم واحد، جماعة واحدة ناجية، طائفة ما هدرك الحديث في طائفتين. فيبقى التربية على المحكم دي تربية ايه مهمة جدا. واحد يجي يضحك عليك في الديمقراطية والانتخابات تقول له والله شوف يا اخي اسمع الديمقراطية دي جاهلية وانا مأمور بتجنب الجاهلية، ابعد عني ابعد عني لا يمكن. طب اصل خلي بالك ده النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول وحلف الاصول والكلام ده، اقول له شوف الكلام ده ما عرفش الجواب عني، روح للمشايخ اسالهم. بس اللي انا اعرفه ان ديني قائم على هذا، ديني قائم على ايه؟ من تشبه بقوم فهو منهم، فانت ما تخلينيش ابقى ديمقراطي ولا برلماني، هبقى منهم. يبقى لا يمكن من يتربع المحكم ان يحرك صاحب شبهه ولو ما كان عنده رد على الشبهه بالتفصيل. ودي مسألة ايه مهمة جدا مهمة. نعم طيب الجواب بقى على كده ازاي؟ المشبه به واخد بالك يكون اعلى، انت كالبدر، يبقى البدر اعلى اضاءة. قيل يدخل في آل ابراهيم هو وجميع الانبياء بعده لانهم كلهم من ذرية، يبقى صلى على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم، هو أصلا من آل إبراهيم، يبقى هو انضاف إليه، مش بقى وقعت معارضة، لا ده هو خد صلاة آل إبراهيم على الصلاة عليه وعلى آله كمان، يبقى ما عادش في تعارض بين الصلاة عليه وآله وبين الصلاة على آل إبراهيم لأنه من آل إبراهيم. ولهذا لم ينحدث من ذرية إسماعيل الذي هو ابن إبراهيم نبي إلا واحد، من هو؟ إسماعيل. محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي حضر إسماعيل صلوات ربي وسلامه عليهما، إنما إسحاق عليه الصلاة والسلام انحضر منه جميع أنبياء بني إسرائيل. فإبراهيم عليه السلام له إسحاق وله إسماعيل، إسحاق انحضر من جميع الأنبياء، إسماعيل لم ينحدر منه إلا نبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أنا ابن الذبيحين، أنا ابن إيه؟ الذبيحين. طيب كما قال تعالى وجعلنا في ذريتي النبوة والكتاب ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم فهو من آل إبراهيم، فعلى هذا يزول إشكاله ويبقى الأصل به بحاله. طيب قوله وبارك على محمد، هذا كما تقدم في السلام، فالصلاة هنا أصل الخير والبركة الزيادة فيه. يا سلام خلي بالك هذه الفائدة، الصلاة أصل الخير والبركة الزيادة فيه، ولهذا البركة حصول الزيادة، اللهم ارزقني مالا وبارك لي فيه، ارزقني ولدا وبارك، ارزقني ولد هذا أصل النعمة، لكن قد يكون ولد غير مبارك، قد يكون مال غير مبارك، فأنا أريد ولدا مباركا. ولهذا طلب البركة طلب حصول خير والزيادة فيه. ولهذا تأتي بركة مجالس العلم لأنها تزيد يزيد بها الإيمان ويزيد بها العلم والبصيرة. ولد مبارك يبقى بعشرة، ولد مبارك أو عشرة، واحد عنده عشر أولاد ولا ينتفع بهم، واحد عنده بنت واحدة وهي مكمن الخير في حياته، يبقى المسألة ليست في الأصل وفقط. ولهذا كان من دعائي أبي بكر رضي الله عنه اللهم ارزقني مالا واهدني فيه. ولهذا لا تجد في القرآن ولا في السنة طلب المال مجردا عن حصول الصلاح ولا أو طلب الولد، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا أولادا، لا، قرة عين وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا المتقين إيه؟ إماما. نعم. وما أحسن ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين، لأنه كما أن الصلاة أصل الخير والبركة الزيادة فيه، فالحميد هو الذي له الأوصاف الكاملة مجد هو عظمة أوصافه، فالحميد المجيد كامل الأوصاف عظيمها، ولهذا جمع بين الحميد والمجيد في كثير من الايه من المواضع. الحميد أي المحمود، فهي فعيل بمعنى مفعول، مجيد. وقوله في الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه يقول. وفي اللفظ الآخر إذا تشهد أحدكم فليستعذ، فهذا أمره وهذا فعله. كان رسول الله يدعو اللهم، ده فعل في لفظ مسلم، إذا تشهد أحدهم فليستعذ هذا قول. يبقى هذه الأربع كلمات ثبتت بإيه؟ بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم. قال وإذا ثبت حكم الفعل والأمر كان أبلغ، إذا تواضعت السنة، إذا جاءت السنة بالفعل والقول هذا أبلغ لإيه؟ في التسنن بها. نعم.
قال وهذا دعاء عظيم لا ينبغي للإنسان تركه، وهو متأكد جدا لا ينبغي تركه لأنه جامع الاستعاذة من الشر كل، لأن الشر هو العقوبات وأسبابها، العقوبات وأسبابها. فاستعاذ من الشر بقوله أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، فبهذا إثبات عذاب القبر، واستعاذ من أسباب العقوبات بقوله ومن فتنة المحرمات، وهذا عم جميع فتن الحياة. هذا معنى أيضا دقيق. شوف سبحان الله، شوف تقرأ وتعلم يأتيك الزيادات. يعني من الفوائد واحد أن هذه أن هذا الدعاء ثابت بقوله وفعله، وهذا يدل على تأكد هذا الدعاء. اثنين أن هذا الدعاء تضمن الاستعادة إيه؟ من الشر ومن سبب الشر، لأن الشر العقوبات وأسبابه. أما العقوبات عذاب جهنم وعذاب القبر، وأما الأسباب فتنة المحيا والممات. يبقى جميع بين إيه؟ بين السبب والعقوبة. الاستعادة بالله عز وجل من السبب والعقوبة، فأنت تستعيذ بالله من العقوبة وتستعيذ بالله من السبب الذي يؤدي إلى العقوبة، بألا يجعلك الله على هذا أبدا. وليس المعنى اللهم لا تعذبني فقط، اللهم لا تعذبني، اللهم ما جنبني المعاصي التي هي سبب العذاب. وقوله والممات أي الفتنة عند الاحتضار، وهي أعظم الفتن من فتنة المحيا والممات، أي الفتنة عند الاحتضار اللي في الممات، لأن الشيطان أعاذنا الله من شره يتسلط على الإنسان في هذه الحال، لعلمه أن الأعمال بالخواتيم هو أشد ما يكون في هذه الحال. شوف شوف همة الشيطان لا ييأس منك حتى قبيل خروج الروح، يريد أن يفتنك. شوف الهمة، يعني أولى بهذا همة أهل الخير بقى، إنني أن أكون حريصا على هداية الناس، استقامة الناس. ولهذا مسألة يا أخواني الهجر هذه مسألة مقننة مضبوطة بضوابط، اوعى تمل. مش من كل واحد بقى تقول له السنه يوم يجدلك شويه يبقى انت تهجره مباشره، والا انا ساضمن لك انه اسبوع واحد ولن يبقى لك احد تكلمه، يمكن حتى شيخك. لهذا فالهجر ليس مامورا به في كل حال، انما مامور به في حال دون حال. ولهذا النبي هجر وما هجر، لكن الدعوة أنت مأمور بها في كل حال. فإن رأيت إنسانا معاندا معرضا ما تنفع فيه دعوتك أهجره. إنسان مقبل سيأتيك، واخد بالك، شهر اثنين ثلاثة سنة معاه إلى الممات، لعل الله عز وجل أن يهديه، طالما أنه ليس فيه العناد ولا المكابرة ولا الهوى ظاهر، إنما واحد يأتي منه لا تهجره، لا تهجره، بل بارك
في دعوته ولا تيأس. وكم من إنسان يكون اليوم يعني بعيدا عن السنة وتظل وراءه حتى يكون غدا أفضل منك في السنة. يبقى الإنسان يصبر، وليس مسألة الهجر مسألة بعموم. ولهذا إذا تغلب عندك جانب الهجر حفاظا على السنة فليتغلب عندك جانب الدعوة الذي قام به النبي منذ أن بعث وإلى أن مات. فليس كل أحد على مستواك الذي إذا دللت على السنة قال يا سلام سمع وطاعة، وإنما الناس أوعية تختلف، من الضيق، من الوسط، من هو الذي يتسع صدره لقبول السنة. لهذا الإنسان يصبر، يصبر على قومه، يصبر على أهل مسجده، يصبر على إخوانه، طالما أنه لم يصل لحد العناد والإعراض والقتل جهة السنة. فالدعوة مهمة، دعوة مهمة. شوف إبليس وأنت على السنة الآن، تدرس على السنة الآن، ما ييأس معاك، يعطيك الشبهة لعله يخرجك، يصيبك بكذا لعله يضلك. خد بالك إلى متى مع غلق باب التوبة. أنت إبليس يغلق عمله مع غلق باب التوبة إذا بلغت الروح الحلقوم، إنما ما لم يغرغر في محل التوبة ففي محل الوسوسة الشيطان، نعوذ بالله. هذا الإنسان يبذل في الدعوة إلى الله عز وجل ويصبر ويحلم ويرفق بهذا ويرفق بهذا ويجيب يد هذا ويزيل شبهة هذا وقد يهدي لهذا الهدية حتى يتألف قلبه كما فعل. كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعدم التنازل عن الحق، بإيضاح السنة، ببيانها، بعدم المجاملة في هذا الباب. فالناس منهم الذي يؤجر ومنهم الذي لا يؤجر. ولهذا بوب البخاري البابين في صحيحه، في صحيحه هذا باب الهجر ما جاء في ذمه، وكذا هذا باب الهجر وما جاء في جوازه منه صلى الله عليه وسلم. فطالما الإنسان يأتي منه والإنسان مقبل معاك ولو كان ضعيفا فلا تيأس منه وكن معه. نعم. وأيضا حتى في المعامل المعارض الهجر فيه إذا كانت المنفعة في هذا، لكن قد يكون هجرك للمعاند المعارض سيؤدي إلى أضرار بالغة في دعوتك، يبقى لا ترجوه. ولهذا باب الهجر باب تطبيقي عملي لما تعلمته من هدي رسول الله دقيق، يحتاج إلى العلماء لا إلى الأهواء، إلى علماء مش أهواء. واخد بالك؟ هذا باب حساس زي مشرة الطبيب، ده يحتاج إلى من أتقن الطب، لكن يقيس لك الضغط، يعمل لك مش عارف إيه، يحط لك إسبرين، يشوف حرارتك كام، ده أي حد يعمله. ولهذا لا ينبغي أن يساء الظن بأهل العلم. واحد يقول لك أنت مثلا ليه قطعت عبد الله وما قطعتش عبد الحميد؟ بتكلم حميد وخليش عبد الله، مع ان مثلا عبد الحميد ايه اقل من عبد الله. هذا باب وهذا باب، انت ما تعرف. هذا مبني على مصلحه وعلى مفسده. هذا قد يقول له شر لا يدفع الا بالهجر، وهذا قد يقول له شر لا يدفع الا بالكلام. قال مع أن الإنسان الغالب أنه في هذا ضعيف القلب والبدن يعني عند الممات، ولكن على قدر توكله وعمله يعان، يعينه الله. فإن كانت حياته على السنة والتوحيد فكيف يخترق الشيطان حجبه؟ فأمر العبد بالاستعادة منها في كل صلاة، وهذه حالة لا يمكن أحد أن يسلم منها. فمن أعظم ما يعين العبد حسن عمله في حال صحته، كما ورد احفظ الله يحفظك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ومن لم يعنه الله ويثبته فهو مخذول، فمن أحسن فمن أحسن العمل في حال صحته وتعرف إلى الله في حال الرخاء أعانه في حال الشدة وثبته. وقد ورد أن الإمام أحمد رحمه الله لما احتضر وأخذه النزع جعل ابنه عبد الله يلقن ويقول يا أبت قل لا إله إلا الله فيقول بعد أو بعد فأحزنهم ذلك فلما أفاق قال يا أبت إنا نقول لك قل لا إله إلا الله فتقول بعد قال يا بني إني رأيت الشيطان عاضا على يميني تحسرا ويقول فتني يا أحمد فأقول بعد يعني لم أفوتك. لما يقال بعد يعني يراوده ويقول بعد يعني إيه؟ يعني هذا بعيد عما تريد. أو يقول بعد أي إذا قال لو فتني يا أحمد قال بعد أي يريد أن يصيب بنوع إيه؟ بنوع أمن. وأحمد رحمه الله تعالى لا يأمن لهذا بل يريد الثبات إلى أن إيه؟ إلى أن يموت، يعني أنه لم يفوته ما دامت الروح لم تخرج من الحلقوم. فإذا كان هذا الإمام أحمد فكيف بمن دونه؟ فنسأل الله أن يعيذنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقول من فتنة المسيح الدجال هذا تخصيص بعد تعميم. إيه التعميم يا أخوان؟ فتنة المحيا والممات. طب ده فتنة المسيح دخل فتنة المحيا وخصها لأنها من أعظم الفتن، ويحتمل أن المراد بذلك الشخص الذي ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه يخرج في آخر الزمان فتنته من أعظم الفتن، ويحتمل أن المراد بذلك الجنس فيعم كل فتنة من جنس فتنته، وهذا أحسن من الأول لأنه أعم. وقوله يعني من فتنة المسيح الدجال، ها إما أن يراد الشخص المعين اللي هو الدجال معروف الأعور اللي هو مورد الصفات، أو ها الباطل المؤيد بالخوارج. أحسنت يا عبد الرحمن. من جنس فتنة الدجال، وإيه جنس فتنة الدجال؟ باطل، لكن باطل مؤيد بالخوارق فيقع فيه الفتنة العظيم. وقوله في حديث عن عبد الله بن عمرو بن عاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان الله، أبو بكر رضي الله عنه يطلب ذلك. أبو بكر علمني دعاء أدعو به في صلاتي. يقول العلامة السعدي سأل رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمه دعاء جامعا، فعلمه هذا الدعاء الجامع لبيان صفة الخالق وصفة نفسه وبيان المطلوب، صفة الخالق العظيم وصفة المخلوق الضعيف وبيان المطلوب والمغفرة. فإن الدعاء إما أن يكون بأحد هذه الجمل الثلاث أو باثنتين منها أو بها كلها، وهذا أكمل ما يكون. يا سلام، شوف الفوائد يا أخي. ها اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. من أنت؟ الغفور الرحيم. ومن أنا؟ الظالم لنفسي. وما المطلوب؟ اغفر لي. قال لك الدعاء بقى تارة يكون بوحده اغفر لي، تارة يكون باثنين إني ظلمت نفسي فاغفر لي، تارة يكون بثلاثة إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. يا سلام، شوفوا مفيش استغناء عن العلم. هو حد يقول لك انت مثلا بتدرسوا ايه؟ عمده الاحكام، شرح مين؟ بشرح مثلا بتعليقات السعدي. لا، انا عندي البسام واخذها، او عندي ابن عثيمين. او شوف، لا تزال محتاجا الى العلم من كل كتاب. فوائد، فبيان صفه نفسه اني ظلمت نفسي، ولا يمكن أي مخلوق أن يبرئ نفسه من هذا الوصف. حد يقدر يقول أنا ما ظلمتش نفسي؟ ها؟ ياما ظلمنا أنفسنا. إذا كان الصديق يقول كده يبقى إحنا نقول إيه طيب؟ ماذا نقول نحن؟ وقد قال أكمل الخلق وأعرفهم بالله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقد طبع الإنسان من حيث هو على الظلم والجهل. يعني إذا كان النبي لا يدخل الجنة بعمله بل بفضل الله ورحمته، فمن منا يتكل على عمله ويقول أنا داخل الجنة، داخل أنا أصلي وأصوم وزكي وأحمد الله علي، يبقى هيجب أدخل الجنة؟ من الذي يقول ذلك؟ ثم ذكر صفة ربي تبارك وتعالى بقول ولا يغفر الذنوب إلا أنت، وأيضا إنك أنت الغفور الرحيم، أي لا أحد يقدر أن يغفرها غيرك. فطلبتي إذن وما أريده ليس عند أحد إلا أنت. فمن يملك مغفرة الذنب؟ من يملك مغفرة الذنب؟ الله. إذن هذه تطلب عند الله. وأما الله تعالى فلا تعظمه شيء، فإنه يغفر الذنوب جميعا. ثم ذكر مطلوبه بقوله فاغفر مغفرة من عندك وارحمني، فذكر المغفرة وبها يزول المكروه، والرحمة وبها يحصل المحبوب. شو الفائدة؟ فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. ما الذي يفيده العطف هنا؟ الرحمة بعد المغفرة، هل هي من باب التأكيد فقط ولا فيها زيادة معنى؟ زيادة معنى. اغفر لي يحصل بها ايه؟ نعم، زوال المكروه الذنب، وارحمني جلب الايه؟ المحبوب. مغفرة من عندك اي صدرة من عندك لا يبلغها علمي، بل بمجرد فضلك وكرمك وجودك واحسانك ولطفك وامتنانك. ثم توسل الى الله بذكر اسمين عظيمين من اسمائه تبارك وتعالى مناسبين للمطلوب، فقال انك انت الغفور الرحيم، ما قالش انما انت الجبار المتكبر، لان المقام مقام ايه؟ استمطار الرحمه والمغفره. يبقى انك انت الغفور الرحيم، اني مسني الضر وانت الجبار وانت ارحم الرحيم، لا تضرني فردا وانت خير الوارثين. نعم، ذكر المغفره، ذكر ذكر الغفور لمناسبه المغفره، والرحيم لمناسبه الرحمه، اي انك عظيم المغفره واسع الرحمه، فاغفر لنا وارحمنا. وعن عائشه رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه بعد اذ انزلت اذا جاء نصر الله والفتح، ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر، الا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك، سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. واختلف متى يقال هذا الدعاء، فقيل لا دي في اللي فات، اي نعم اللي هو دعاء ابو بكر، قيل في ركوع السجود وقيل بعد التشهد، وكلها محل الدعاء، وكل في مواضع الدعاء يدعى بدعاء ابي بكر رضي الله عنه. في حديث عائشه وفي بعض الروايات يتاول القران اي يعمل به، لان التاويل يطلق على التفسير والعمل، يطلق على التفسير والايه؟ والعمل. فاحيانا يطلق التاويل ويراد به العمل، ولهذا قالوا فان كان المامور به، اذا كان الكلام مامورا به فتأويله امتثاله، وإن كان الكلام خبرا فتأويله وقوعه، إن وقع الخبر فقد أول، هذا تأويل رؤياي من قبل وقع، فتأويل الخبر وقوع، وتأويل الأمر أو النهي امتثال. قول سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك أي ثناء عليك، اللهم اغفر لي، هذا توسل بصفته الكامله على سؤال المغفرة. وكان يقول هذا في الفرض والنفل، والمناسبة في ذلك أنه لما دنت وفاته أمره الله تعالى أن يختم عمره بالتسبيح والاستغفار، ولهذا حري بالإنسان إذا كبرت سنه وتقدم عمره أو تعرض لضعف ومرض أن يكثر من الاستغفار وأن يكثر من الإيه؟ من التسبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على هذا الحال فما بالنا بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سائل هل يجوز أن يشترط ولي أمر الفتاة أن يقول مهرها حفظ 10 أجزاء لشاب لا يحفظ 10 أجزاء؟ يعني قال ما مهر بنت 10 أجزاء والشاب ده ما يحفظش 10 أجزاء، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز للرجل أن يقول مهر بنات القرآن أن تحفظ، احفظ تعالى وزوجك بناتي، أو حفظ ابنتي 10 أجزاء فلا بأس. وقد ورد في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي لما قال زوجتكها على أن تعلمها ما معك من الإيه؟ من القرآن. ما عادش أغرب. يقول ما حكم تسمية الله باللغات واللهجات الأجنبية؟ أما القرآن فلا يذكر فيه إلا ما ورد به، أما معاني القرآن وفيها لفظ الجلالة فلا بأس أن تذكر بلغة غير العربية. واحد فرنسي فبيذكر المعاني، يترجم معاني القرآن بالفرنسية، واحد إنجليزي بالإنجليزية، ما في إشكال. أما لفظ القرآن فلا يذكر إلا باللغة العربية. يعني ما يجيش واحد مثلا يقرأ قرآن مترجم في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، لا، حتى الفرنسي حتى الياباني لما يجي يذكر الآية على المنبر يذكر الآية، ما يذكر الايه، ما يذكر ترجمتها ويقصد ذلك القرآن. لكن لو قصد ترجمتها وما وتفسيرها لا بأس. هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الصلاة المفروضة نظر لضيق الوقت بين الأذان والإقامة؟ من فاتته سنة الفجر وأدرك الإمام في الصلاة دخل في الصلاة مع الإمام، ثم إن شاء صلى السنة بعد الفريضة في الصبح وتكون هذه من باب ذوات الأسباب، وإن شاء وهو الأفضل أن يجعلها إذا طلعت الشمس وارتفعت يصليها، هذا هو الأفضل. يقول من مات من الكفار وبه شروط الشهادة التي قالها النبي أو شهيد، إزاي كفروا في شروط الشهادة؟ الشهيد من قاتل تكون كلمة الله العليا، لكن إن قصدت مثلا الغريق والمبطون وكذا كل فضل زي ما قلنا لابد فيه من تحقق الشرط، لا يناله الإنسان إلا تحقق الشرط، وأعظم الشروط الإسلام. عشان كده مثلا ما جاي لك يقول لك إيه شهداء الثورة مثلا مايكل ولا بتاع ولا حتى محمد ولا إبراهيم ولا علي، فكل من مات في ثورات فقد مات في قتال فتنة، في قتال فتنة، وهم بين عالم بهذا فيأثم وبين جاهل بهذا فهذا أمره إلى الله. أما أن يكون شهيدا فكيف يكون شهيدا وهو يحدث ثورات والفوضى في المجتمع؟ لكن دي طبعا مجاملات ديمقراطية، دي مجاملات ديمقراطية لأنه يريد أصوات الناس، فحدش يقدر يقول ولهذا الرئيس يقول لك أهم حاجة عندي دماء الشهداء، واخد بالك، والخطباء يقولوا الرسالة للرئيس القادم أو الرسالة للرئيس القادم دم الشهداء، يوم الناس تقول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الرئيس هيتق ربنا إن شاء الله، هو ما يعرفش إن هو لما يدي دم الشهداء بقى هيطلع عليه الشهداء كل يوم. ما هو إذا كان الشهداء بالثورات وأنت بتكافئ بتوع الثورات اللي هم شهداء يبقى أنت هتيجي لنادي وهيطلع لك جملة من الشهداء بقى غدا، مش هتخلص، كل رئيس هيجي يطلع له مين؟ الشعب اللي يكون من الشهداء. يقول هل يجوز شتم الكافر أو تشبيهه بأي حيوان؟ إذا لم يكن هناك داع شرعي فلا يشتم لأنه ما في فائدة في الشتم، لكن يدعى عليه كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار وقال اللهم اهزمهم اللهم زلزلهم يوم الأحزاب، وقد بوب البخاري بذلك الدعاء على المشركين، فيدعى على الكافر. أما أن يشتم واحد مثلا ده فلان كذا يشتم فالإنسان ما يتعود السب والشتم. أما تشبيه بالحيوان فلا شك أن جميع الكفار قال الله عز وجل فيهم أولئك كالأنعام بل هم أضل، وأيضا النبي صلى الله عز وجل قد شبه أمثال هؤلاء في أمثال هؤلاء في القرآن بالحمار والكلب. فقال سبحانه: واتلوا عليه النبأ الذي آتينا وآتينا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان الغاوين، إلى أن قال: فمثلوا كمثل الكلب. وقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. فهذا كله وارد. طيب نكتفي بهذا القدر.